معلش عبرتي؟ ده هنا هيبان قبل انا تاني. شوف كده هيبان. ابدا ولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام يصلي بالليل يستفتح صلاته بثنائه على ربه تبارك وتعالى بدعاء عظيم جدا، وكان من هذا الثناء أنه يقول يثني على ربه تبارك وتعالى قائلا: والخير كله بيديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك. والخير كله بيديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك. حديثنا هذه الليلة حول هذه الجملة العظيمة: والخير كله بيديك، والشر ليس إليك. الجملة الأولى: والخير كله بيديك. الخير كلمة محبوبة إلى الإنسان، كل ما يلائم الإنسان، كل ما يحبه الإنسان منا يجعلها الإنسان خيرا له. هذا هو المنظور الأول للأشياء حول الإنسان. إذا كان الشيء ملائم، إن كان الشيء الذي جاء للإنسان طيب جيد يسميه خيرا، وإن كان بضد ذلك سماه الإنسان شرا. هذا بعقل الإنسان القاصر وبنظرته القاصرة. هذا الخير الذي سواء كان بنظرة الإنسان أم على الحقيقة، الخير بيد الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. لذلك ربنا عز وجل ماذا قال في سورة آل عمران؟ قال: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. بيدك الخير أي بيدك وحدك لا شريك لك. أي شيء ظننته خيرا أو كان على الحقيقة خيرا هو بيد الله وحده تبارك وتعالى، هو الذي إذا شاء أن يمسك بهذا الخير مسك به، وإذا أراده لك كان ولا بد ولا راد لفضله. ربنا قال في القرآن، قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وفي الآية الأخرى: وإن يردك بخير فلا راد لفضله. فإن أراد أن يمسك أو أراد بك الخير كان ولا بد. هذا في الجزئية الأولى، أن الخير كله بيد الله تبارك وتعالى. الحقيقة الكلام ليس عن هذه الجزئية بالأصالة، إنما الكلام عن الجزء الثاني من هذه الآية الكريمة، من هذا الثناء الجميل، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: والشر ليس إليك. الشر كل ما يسوء الإنسان في الظاهر يسميه الإنسان شرا، كل ما يسوء الإنسان، كل ما لا يلائم الإنسان منا يسميه الإنسان شرا. هذا الشر يقول فيه صلى الله عليه وسلم في ثنائه على الله، قال: والشر ليس إليك. الهدف يا جماعة، الهدف يا إخواننا من هذا اللقاء أن تخرج منه وأنت راض عن ربك، وأنت راض عن أفعال الله عز وجل فيك وفي من حولك. الحديث الصحيح في صحيح مسلم يقول فيه صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الإيمان له طعم، الإيمان له حلاوة. حلاوة الإيمان حتى تشعر بها، حتى تستلذ بها، أول أمر أن تكون راض عن ربوبية الله فيك وفي غيرك، أن تشعر بالرضا تجاه أفعال الله، أفعال الربوبية فيك وفي غيرك. الله عز وجل من ربوبيته خلقه لك، من ربوبيته رزقه إياك، من ربوبيته تدبيره لأمرك. هذه الأشياء اسمها أفعال الربوبية فيك. كذلك خلقه لكل الناس، رزقه لكل الناس، تدبيره لأمر كل الناس، هذه اسمه أفعال الربوبية. حتى ترضى بالله ربا ترضى عن أفعاله فيك وعن أفعاله في من سواك، تشعر بالرضا تجاه كل ما يحل بك وكل ما يحل بكل المخلوقات. هذا هو الهدف من هذا الدرس، الرضا عن الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن ينزل على قلوبنا وقلوب المسلمين الرضا به سبحانه وتعالى. بداية، ما هو المقصود بالشر؟ أول قاعدة معانا، وأنا أرجو أن ننتبه جدا إلى هذه المعاني، الله تبارك وتعالى أفعاله فيك وأفعاله في جميع الخلق تدور بين الفضل والعدل. إحنا عندنا الأفعال ثلاث أشياء، ظلم وعدل وفضل. أفعال الله أو أفعال الناس، الأفعال عموما يعني، إما أن تكون أفعال الخلق ممكن أن تكون، أو الفعل يدور بين الظلم والعدل والفضل. إيه هو الظلم؟ الظلم ألا يعطى الإنسان أو المخلوق حقه، يحصل جور. العدل أن يعطى حقه ألا يظلم. التالت الفضل، أن يعطى حقه وزيادة، اللي هو اسمه الإحسان. أما الأمر الأول وهو الفعل، الله تبارك وتعالى تعالى عن الظلم، تعالى عن الظلم. قال تبارك وتعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وقال في الآية الأخرى: ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد. قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. فالله تبارك وتعالى لا يظلم مثقال ذرة. إذا الأمر الأول منتفي، الله لا يظلم سبحانه وتعالى، تدور أفعاله سبحانه وتعالى فيك وفي جميع الخلائق بين الفضل وهو الأعظم والأكثر والأسبق. يبقى الأعظم والأسبق والأكثر الفضل والإحسان. فإن لم يكن ثمة فضل نزلنا درجة إلى مرتبة أو إلى منزلة العدل. فإما أنت قابع في فضل الله تبارك وتعالى، وإما أنه في بعض أفعال الله فيك أنت قام فيك عدل الله عز وجل. ربنا قال في القرآن إيه؟ قال عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، أي بالعدل، أي أن الله تبارك وتعالى يقوم بين جميع خلقه بالقسط والعدل سبحانه وتعالى. أما الظلم فهو محرم على الله تبارك وتعالى. في الحديث الجميل الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يده، وعرشه على الماء. ثم قال: وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. الشاهد هنا في هذا الحديث: وبيده الأخرى الميزان، أي ميزان العدل، يخفض ويرفع. يخفض ويرفع سبحانه وتعالى بالعدل، لا يظلم الناس مثقال ذرة. طيب واحد يقول لي: نحن نرى في الكون أشياء عجيبة، نرى أن الخلق متفاوتون، نرى شخصا غنيا وآخر فقيرا، نرى هذا مريض وهذا سقيم، نرى امرأة جميلة وأخرى ليست كذلك، نرى امرأة أو رجلا تزوج أو تزوجت والآخر أو الأخرى لم تتزوج، نرى هذه تزوجت وسعدت وهذه تزوجت وشقيت، هذه تزوجت وأنجبت وهذه تزوجت ولم تنجب، هذه تزوجت وأنجبت أولادا أسوياء أصحاء، وهذه تزوجت وأنجبت أولادا منهم المعاق، هذه تزوجت وولدت وأنجبت أولادا أصحاء عاشوا معها إلى أن ماتت، وأخرى تزوجت وسعدت وأنجبت ثم أخذ الله منها بعض أبنائها. إيه القصة؟ هذا التفاوت في أفعال الله في خلقه. تجد إنسان الله تعالى خلقه أبيضا جميلا، وآخر خلقه الله تبارك وتعالى أسمرا أو في وجهه بعض الدمامة، هذا إنسان قوي البنية وآخر ضعيف في بنيته، هذا إنسان وسع له في رزقه وهذا قطر عليه في رزقه. أفعال الله في خلقه متباينة. هذا التباين كيف أكون راض وأنا في الشق الثاني، يعني كيف لو أنني كنت على غير الجمال والوسامة؟ كيف لو أنني كنت فقيرا؟ لو أنني كنت مريضا؟ لو أن الله تعالى ابتلى هذا العبد بالفقد أو بالمرض أو بتسليط ظالم أو أيا كان البلاء أو أيا كان التقدير المؤلم، أيا كان التقدير المؤلم لي في حياتي، كيف أخرج أو أعيش أثناء الألم، أثناء هذا التقدير، كيف أعيش وأنا راض عن الله تبارك وتعالى؟ هذا هو الذي أردنا أن نقوله من خلال قوله صلى الله عليه وسلم: والخير كله بيديك والشر ليس إليك. بداية لازم تعرف ولازم تعرفي أن الله تبارك وتعالى كما قلنا لا يظلم الناس مثقال ذرة. ما ربنا عمل إيه سبحانه وتعالى؟ ربنا عز وجل، خذ القاعدة دي، جعل مجموع كل إنسان يساوي مجموع كل إنسان، جعل مجموع كل إنسان يساوي مجموع كل إنسان، هذا هو الأصل، أن الخلق جميعا متساوون في أصل الخلق، في أصل الرزق، في أصل حتى الهداية، في إرسال الرسل وإنزال الكتب، الكل متفاوت. ثم فاوت الله تبارك وتعالى بين خلقه في الأعطيات، فجعل لهذا زيادة في الجمال، وآخر زيادة في الذكاء، وآخر زيادة في المال، وآخر زيادة في المعارف والسلطان، وهكذا تجد تعويضات. هذا كفته راجحة في بند آخر، كفته راجحة في بند آخر، حتى في النهاية يكون مجموع كل إنسان يساوي مجموع كل إنسان في الجملة. ثم تأتي بقى القضية الخطيرة جدا، وهي لماذا فعل الله تبارك وتعالى ذلك؟ لربنا ما جعلش كل الخلق في غاية الجمال، في غاية الغنى، في غاية الصحة، في غاية كل شيء، لماذا؟ لا، لو أن الأمر كذلك لخربت الدنيا، لخرب نظام العالم. شوف ربنا عز وجل ماذا قال. قال تبارك وتعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، أي في الدنيا. ليه؟ قال أدي حكمة أو علة، قال: ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. إحنا في الدنيا، تخيل لو إن كل الناس عملوا في الطب مثلا، من سيعمل في الزراعة؟ من سيجمع القمامة؟ من سيقوم في عمل الصناعات وغير ذلك؟ لكن فاوت الله تبارك وتعالى بين الناس حتى في العقول، حتى في الإمكانيات العقلية، حتى في التصورات عن المكاسب والأرزاق، حتى تعمر الدنيا، وإلا لخربت الدنيا. هذه يعني شيء بسيط جدا. ثم الآية الأخرى قال تبارك وتعالى: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، لأنه كان بعباده خبيرا بصيرا، كان هذا عن بصره وعن علمه سبحانه وتعالى. ثم تأتي القصة بقى الخطيرة جدا، لماذا فاوت الله تبارك وتعالى؟ للحكمة العظمى، ألا وهي الابتلاء والامتحان والاختبار. إيه معنى الابتلاء والاختبار والامتحان؟ إحنا مشكلتنا يا جماعة إن إحنا بنبص تحت رجلينا. نظرة المسلمين، نظرة المسلمين إلى الحياة نظرة شمولية، نظرة كاملة. نحن نعتقد أن الحيوات ثلاث: الدنيا، ثم البرزخ، ثم الآخرة، وهي الحيوان أي الحياة الحقيقية. الدنيا دي أقل مرحلة وأقل حياة في الحيوات الثلاث. الله تعالى يقدر للعبد أنه يعيش، مثلا نتكلم على الأمة المحمدية، أعمار أمتي من 60 إلى 70. ربنا عز وجل أعطى هذا العبد منا يعني أن يعيش 50 40 30 60 70 80 سنة، أيا كانت المدة، محدودة، الله تعالى هو الذي قدرها بعلمه سبحانه وتعالى وحكمته، وجعل كل ما يحدث في هذه الفترة اللي اسمها الحياة الدنيا لك حاجة اسمها الاختبار والابتلاء والامتحان. ثم تنتهي هذه الحياة الدنيا وتنتقل بعدها إلى حياة أخرى تسمى حياة البرزخ، أطول من الحياة الأولى. ثم تنتهي حياة البرزخ إلى جميع الخلق وتبدأ الحياة التي لا منتهى لها، وهي الحياة الآخرة، إما النعيم المقيم أو الجحيم المقيم. نرجع مرة أخرى بقى للابتلاء. ربنا عز وجل خلقنا في هذه الدنيا لهذه الغاية، ألا وهي العبودية، إنك تقوم بوظيفة العبودية، الطاعة والخضوع لله عز وجل، ووضع في سبيل تحقيق هذه الغاية بعض الاختبارات والابتلاءات التي تظهر ما أنا عليه وما أنت عليه. خلي بالك، ربنا عز وجل يعلم كل شيء، يعلم كل شيء، وعلم بسابق علمه، علم بسابق علمه من الذي سينجح في كل اختبار، ومن الذي سيفشل في جميع الاختبارات، ومن الذي سيفشل في أكثرها أو في بعضها، يعلم كل ذلك. لكن رب العالمين لتمام عدله لم يحاسب أو لن يحاسبنا يوم القيامة بسابق علمه الأزلي، إنما سيحاسبنا الله تبارك وتعالى بظهور علمه فينا نحن. يعني بظهور علمه فينا، لو أن ربنا عارف مثلا الآن الساعة دلوقتي وليكن 9، يعلم أن الساعة 9 دي هيحصل اختبارات للخلق على هذه الأرض، ده هيختبر بالغنى، ده هيختبر بالفلوس، ده هيختبر بالنساء، ده هيختبر بالجاه والسلطان، كل واحد الآن سيتعرض لاختبار. ربنا علم بسابق علمه قبل أن يخلق الخلائق الناس اللي موجودين في الاختبار ده، من سينجح ومن سيفشل، ومع ذلك لم يحاسب الخلائق بهذا العلم الأزلي، إنما ترك لكل واحد منا حرية الاختيار. لما يجيلك الابتلاء ويجيلك الاختبار، ربنا عارف هتعمل ايه، لكن ترك لك الأمر حتى يظهر علمه السابق فيك سبحانه وتعالى. فهذا العبد يبتلى بالغنى فيشكر، وهذا العبد يبتلى بالغنى فيطغى، هذا العبد يبتلى بالفقد فيصبر، وهذا العبد يبتلى بالفقد فيكفر. ربنا عارف كده سبحانه وتعالى، والله تعالى يبتلي خلقه بما شاء كيف ما شاء وقت ما شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يعني مش انت اللي تحدد لربنا يختبرك في ايه او بايه، لا، هو اللي يحدد. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو اللي بيختار نوعية الابتلاء ليك وليا حتى يظهر معدن الإنسان منا. وإلا لو ترك الأمر لادعى الناس جميعا أنهم أبناء الله وأحباؤه، كما قال اليهود والنصارى. شو كان ربنا قال في القرآن إيه؟ قال ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم، امتحنا واختبرنا، فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. حتى يظهر علم الله تبارك وتعالى، من الذي صدق لما قال أنا مؤمن، أنا متدين، أنا ملتزم، أنا مستقيم، من الصادق ومن المخادع كذاب بيمثل. حتى يظهر ذلك كان لابد من حتمية الابتلاء وحتمية الاختبار. الله تبارك وتعالى لما يختبر الخلق يختبرهم بما شاء حتى يظهر علمه تبارك وتعالى في الناس. ثم لابد أن تعلم أن الله تبارك وتعالى عندما يختبر وعندما يعطي وعندما يمنع وعندما يأخذ، الله عز وجل يفعل كل ذلك في إطار أسمائه الحسنى. عشان تفهم يعني إيه والشر ليس إليك، يعني إيه؟ يعني لازم لما تنظر إلى هذه الصورة، لما تلاقي فيه إنسان فقير عجز عن النفقة، واقف يمد إيديه وفعلا هو محتاج مش متسول، ثم جاء آخر غني وأعطاه من زكاة ماله، المشهد ده اعمل لقطة كده صورة وتأمل معايا، اللي عمل المشهد ده واللي خلقه سبحانه وتعالى، الذي فعل هذا المشهد هو الرب العليم الحكيم الغني الكريم الرحيم الحليم عظيم الفضل الجميل الواسع. طب ده معناه ايه؟ يعني معناه لما كتب على هذا العبد الفقر كتبه بعلم مش بجهل، وبحكمة مش بعبث، كتبه وهو الغني مش لأنه ربنا فقير، وكتبه مع عظيم كرمه مش لأنه بخيل، وكتبه وهو الجميل في كل فعله، فهذا الفعل في غاية الجمال لأنه صدر عن الجميل وصدر عن الرب الواسع عظيم الفضل. حط الأسماء دي كلها قدامك والأفعال دي كلها قدامك حتى تظهر. ما مشكلتنا احنا فين؟ مشكلتنا ان احنا لم نرى الصورة كاملة، بننظر نظرة قاصرة كما قلت إلى الدنيا. لكن عندما تنظر إلى الصورة الكاملة أنك تختبر بذلك، أنك تمتحن بذلك، هذا يهون عليك الأمر، وتعلم أن الله تعالى لم يرد بك الهلكة ولم يرد لك الضياع، إنما أراد أن يختبرك ويبتليك ويمتحنك ليظهر معدنك إما الطيب أو معدن هذا العبد الخبيث. عشان كده الله تبارك وتعالى لا يخلق الشر المحض، إنما كل أفعاله في العاقبة خير،
قد يكون شرا لبعض الخلق، لأن عاقبة الفعل كانت له في غاية السوء. أقول تاني، في آية، في جزء آية في القرآن ربنا قالها، قال إيه؟ قال سبحانه وتعالى في سورة النور: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. كلنا حافظين الجزء من الآية ده. الجزء ده في قبله جملة ربنا قال فيه إيه: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. كما تعلمون هذه الآية جاءت في تبرئة أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. القصة باختصار: المنافقون وقعوا في عرض أمنا عائشة ظلما وبهتانا. تخيل بقى معايا كده الكرب الذي وقع على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عائشة الصديقة وعلى أبي بكر الصديق وعلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جميعا. والبلاء ده يستمر قد إيه؟ يستمر 30 يوم لا ينزل قرآن يوضح الموقف. النبي صلى الله عليه وسلم أحب خلق الله إلى الله في غاية الكرب وفي غاية الهم، ويدعو واستدعى أصحابه، يسأل عن الواقعة ويستشيرهم، ويعرف أن صفوان بن المعطل السلمي الذي اتهم في نفس الحادثة رجل من أفاضل الناس، وعائشة لا يعلم عنها إلا الخير، والمنافقون يتكلمون ويلوكون الأمر بألسنتهم. يصل الخبر إلى عائشة تظل تبكي حتى تظن أن البكاء فالق كبدها. الصديق في غاية الحزن، المتهمة ابنته، ومش يوم ولا اثنين ولا ثلاثة، 30 يوم. كل هذا الألم الذي وقع على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الكبار العظام، وبعد هذا يقول الله تبارك وتعالى: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. طب والألم؟ هذا الأمل، الألم لابد أن يتحمل، لأن هذا الألم ليس مقصودا لذاته، إنما جاء عرضا. القصد الحقيقي إظهار معادن الخلق، تبرئة عائشة، ثم بيان المنافقين وتعليم الأمة جميعا هذا الدرس العظيم. لذلك قال تبارك وتعالى في النهاية: لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لذلك لما تنظر إلى أفعال تبارك وتعالى، انظر إلى العاقبة. العاقبة دائما وأبدا لمجموع الناس خير، ودي قاعدة مهمة جدا. عاقبة أفعال الله في الخلق للمجموع خير، قد تكون لبعض الآحاد، آحاد الناس، شر. لماذا؟ لأنه فقد الإيمان. عشان كده المستثنى الوحيد في أقدار الله المؤلمة مين؟ المؤمن. قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. غير المؤمن بقى، لا، غير المؤمن عندما تأتيه أقدار الله المؤلمة وأفعال الله تبارك وتعالى فيه، يذهب ويضمحل ولا يصبر، ويظهر معدنه الخبيث. الله تبارك وتعالى يقول: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. تعال بص مثلا في سورة يوسف، أمر في غاية العجب. تخيل أسرة فيها نبي من أنبياء الله الكرام سيدنا يعقوب، وابنه نبي سيدنا يوسف. ما الذي يحدث لهذه الأسرة؟ أقدار عجيبة جدا، قصة من أولها لحد آخرها عجيبة. الله تعالى يقدر الرؤيا ليوسف. مين اللي خلى يوسف يشوف الرؤيا؟ ربنا سبحانه وتعالى. ثم يحكي يوسف الرؤيا لأبيه، وأبوه يقول له: لا تقصص رؤياك على إخوتك. ثم يقص يوسف الرؤيا على إخوته، تشتعل نار الحسد ونار الحقد في قلوب إخوة يوسف، يقترح قتله، يصرف الله القتل، يقترح بديل عن القتل تغيبه في الجب، يذهب به إلى الجب، يلقى يوسف في الجب، يباع يوسف بثمن زهيد، يصبح يوسف في الرق في العبودية، يغيب يوسف عن أبيه، يبتلى يعقوب بالفقد 40 سنة لابنه المحبب إلى قلبه. أصبح يعقوب مبتلى بالفقد، وأصبح يوسف مبتلى بالرق. يعيش يوسف حياة العبودية، ويعيش يعقوب حياة الابتلاء، يبكي على فقد ولده الحبيب. تظل الأمور كذلك، ثم يأتي بلاء إسر بلاء، يبتلى يوسف بعد ذلك بتعلق امرأة العزيز به، ثم المراودة المحرمة، ثم الاتهام الأول، ثم التبرئة المؤقتة، ثم الزج به في السجن، ثم يقدر الله تعالى له جليسين من السجناء، أحدهما ساقي الملك، تدور الأيام ويسجن يوسف في السجن سنين، ثم يقدر الله تعالى لهذا السجين أن يخرج، ثم يقدر الله تعالى للملك أن يرى الرؤيا، ثم يسأل الملك عن تعبيرها، ثم يتذكر جليس الملك، ثم يذهب إلى يوسف ويسأله عن تعبير الرؤيا فيعبرها له، ثم يخرج يوسف من السجن معززا مكرما بريئا شريفا، ويصبح على مصر. ثم يقدر الله تبارك وتعالى البلاء على إخوة يوسف، المجاعة، ثم يأتون إليه، ثم يحجز بنيامين، ثم في النهاية يجتمع الشمل ويتوب إخوة يوسف ويطلب العفو من الله تبارك وتعالى ومن يوسف، ويصبح يوسف عزيزا كريما ويرفع أبويه على العرش، ثم في النهاية يقول: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. هذا خبر الذي يعرف أقدار الله وأفعاله، يعرف أقدار الله وأفعاله سبحانه وتعالى. إذن العبد عندما يرى الصورة الكاملة يطمئن قلبه، ويعلم أن الله تبارك وتعالى أراد بهذه الأحداث ابتلاء الخلق، وأن يستخرج أطيب ما فيهم أو أن يظهروا على معدنهم. لذلك الإنسان لما يرى الأقدار المؤلمة لا ينظر إلى الصورة القاصرة، إنما ينظر إلى الصورة الكاملة التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. عشان كده حتى في تسليط الكفار على المؤمنين، لما تيجي ترجع للعهد المكي مثلا وتبص قدامك وتلاقي مثلا كفار قريش عمالين يعذبوا أهل الإيمان، وسمية تقتل شهيدة، والصحابة يهجرون من مكة إلى الحبشة، وأبو لهب يذهب ويجيء ويسب ويشتم وتبا لك، وإلى ما غير ذلك من هذه الأفعال والتسلط على الفئة المؤمنة. ربنا عز وجل يقول إيه؟ يقول: ذلك الذي ترونه ولو يشاء الله لانتصر منهم. طب يا رب ليه ما دربكتش مكة على اللي فيها وطلعت المؤمنين وشوية ورجعوا بقى وأعزة؟ ربنا كان قادر ولا يزال على أن يفعل ذلك، لكن الله عز وجل لم يفعل ذلك. ليه؟ قال: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن نرجع لأصل الموضوع، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ربنا رب مش عبد، أنا وإنت عبد بنبص للموضوع بنظرة العبيد، أما الله رب يختبر العباد سبحانه وتعالى. ولكن ليبلو بعضكم ببعض، لازم يحصل الابتلاء والاختبار، هذا هو. إذن الإنسان لما يرى أفعال الله عز وجل ينظر إلى الحكمة، حكمة الابتلاء، حتى في العقوبات التي تجري في هذا الكون. يعني مثلا ربنا عز وجل ينزل على الخلق عقوبات، كما قلنا ليس ظلما. طب ليه رب العقوبات ديت؟ تعال نسمع كده ربنا عز وجل ماذا قال. قال تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء ليه؟ لعلهم يتضرعون. يعني ربنا عز وجل لما كان بيبتلي الأمم اللي أرسل إليهم الرسل أخذناهم بالبأساء والضراء، شيء فيه بأس، شيء فيه ضر، لماذا يا رب؟ ما أنت بإيدك تمنع ده. لا أنا عارف، لكن لعلهم يتضرعون. في ناس بتيجي بالرحمة والإحسان، يعني في ناس من الخلق لما ربنا يعطيه، لما ربنا ينعم عليه، لما ربنا يحسن إليه يرجع ويبقى عبد محترم، عبد رباني. وفي ناس تانية لا، لازم يخذ على دماغه، لابد أن هو ربنا يبتليه، يفقده، يكتب عليه بعض البلاءات المهلكة حتى يعود إليه. وكما قلنا القصد إيه؟ مش الدنيا دي، الدنيا دي حقيرة لا تساوي عند الله جناح بعوضة. لذلك قال تبارك وتعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات ليه يا رب؟ لعلهم يرجعون. وقال تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. إذا شوف هتلاقي الآيات كلها إيه؟ لعلهم يتضرعون، لعلهم يرجعون، لعلهم يذكرون. قال تبارك وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تبارك وتعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. إذن الغاية أن يعود الناس إلى الله عز وجل، أن يؤوبوا إلى الله، أن يتوبوا إليه سبحانه وتعالى. إذن العبد لازم يعرف الغاية دي، أن الله تبارك وتعالى إنما ابتلى ليس ليعذب، إنما ابتلى العباد اختبارا لهم ليظهر الصالح منهم والطالح منهم. هذا في المجمل، طب بالنسبة بقى لكل واحد مننا، بالنسبة لكل واحد من البشر أحد الناس، أولا حتى ترضى عن الله تبارك وتعالى لابد أن تعرف أو أن تعلم أن المنع والأخذ من الله تبارك وتعالى، أن ربنا يمنع عنك شيء أنت تحبه أو يأخذ منك شيء أنت تحبه، قد يكون هذا المنع وهذا الأخذ عافية من الله لك، قد يكون هذا المنع عافية من الله لك، عافية من إيه؟ عافية من عذابه في الدنيا والآخرة. يعني ربنا سبحانه وتعالى كما قلت يعلم كل شيء ويعلم ما أنت عليه، قد يعلم ما أنتم عليه، ربنا عارف أن كل عبد إيه اللي يصلحه وإيه اللي يفسده. فربنا سبحانه وتعالى أحيانا من رحمته بالعبد، من رحمته بك، يعمل إيه سبحانه وتعالى؟ يمنع عنك ما تريده من الدنيا أو يأخذ منك ما أعطاك إياه من الدنيا. لا، في واحد مثلا نفسه يبقى غني ويعيش طول عمره بيحلم بانه يبقى عنده اموال، وربنا ما يدلوش القصه دي، نفسه يتجوز ويتقدم لواحده واثنين واربعه وعشره وما يتجوزش ويموت ويعيش طول عمره ويموت عازب. امراه نفسها تتجوز ومع ذلك يتقدم اليها الخطاب واحد واثنين وثلاثه وربنا ما يقدرش وتعيش ولا تتزوج، او يتزوج ولا ينجب، او ينجب وربنا ياخد منه الولد، أو يدلوا المال وياخدوا منه، أو يدلوا السلطان وياخدوا منه. هذا الأمر أول حاجة حتى تكون راض عن الله عز وجل لازم تعرف أن ده قد يكون أصلا تمام العطاء، قد يكون المنع، قد يكون المنع تمام العطاء، قد يكون المنع تمام العطاء، قد يكون الأخذ تمام الهبة، لكن أنت لا تدري، أنت لا تعرف. شوف ربنا عز وجل سبحانه وتعالى في سورة الكهف ماذا قال في قصة الخضر؟ قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. أنا عايزك تتخيل معايا بالله عليك أن سيدنا الخضر وسيدنا موسى عليه السلام ماشيين في القرية دي، وفجأة لقوا طفل كده، أخذ الخضر الولد وقتله. أنا عمال أتخيل بقى الأب والأم اللي هم اصلا مؤمنين من اهل الصلاح قاعدين في البيت وفجاه جالهم الخبر ابنكم اتقتل. تخيل هم من اهل الصلاح وجالهم الخبر قتل ابنكم، ده طفل بدون ذنب اتقتل. تخيل وقع المصيبه على الوالد والوالده دول عامل ازاي؟ لا شك ان المصاب عظيم والالم في غايه الالم، الامر في غايه الالم، بس دي اسمها جزء الصوره. جزء الصوره ايه؟ ان طفل لأبوين صالحين قتل بلا ذنب. طيب الصورة الكاملة، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. في الحديث قال صلى الله عليه وسلم أن غلام الخضر طبع كافرا، يعني ربنا علم أن هذا الغلام إن كبر سيكون كافرا، سيكفر بالله عز وجل، وكفره تعذيب لأبويه أقل شيء خالص. ما هو لو أن الأب والأم صالحين زي ما ربنا عز وجل بيقول كده، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين من أهل الإيمان، لما يشوفوا ابنهم قدام عينهم كافر بالله عز وجل، ده عذاب ولا مش عذاب؟ يعذبون به أشد العذاب في الدنيا من الألم، هم من أهل الإيمان والابن كافر، وربما مات وهما يرونه على الكفر، أي ألم أعظم من هذا الألم؟ لكن ربنا عز وجل أراد أن يدفع ألما أعظم لا يزول بألم أصغر زائل، أراد أن يدفع ألما أعظم لا يزول، اللي هو إن هم يشوفوا ابنهم كافر وموت على الكفر، بألم أصغر وهو الفقد وهو صغير، هو ألم صغير وألم يزول. ومش بس كده، يعني ربنا أصلا لو كان بس أخذ الولد ده والموضوع انتهى وعاش طول عمرهم من غير عيال ومن غير خلفة، ثم علموا يوم القيامة الصورة الكاملة لظلوا يلهجون بحمد الله وشكره. لكن شوف بقى إحسان ربنا، أخذ منهم الولد وهو صغير في السن الذي طبع كافرا، طبعا ده خلاص من أهل الجنة لأنه مات قبل التكليف، ثم الله تعالى قدر أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، هيرزقهم ولد صالح. فإذا جاء يوم القيامة طبعا في الدنيا كده هيزعلوا شوية، هيتألموا شوية فعلا، ثم ينسيهم سبحانه وتعالى الألم، لأن ربنا بينزل مع البلاء النسيان، ها سبحانه وتعالى هينسى بعد أسبوع أسبوعين شهر اثنين ينسى الألم ده ويبدأ يخف الألم عليه، ثم يرزقهم بالولد، ثم يكون ولدا صالحا يتنعم به في الدنيا، ثم إذا ماتوا جميعا ولقوا الله تبارك وتعالى، كان الأب والأم دول معهم إيه؟ معهم الابن اللي مات صغير دون قبل التكليف يدخل الجنة، والابن الكبير يدخل الجنة، تجتمع الأسرة في الحياة الأبدية السرمدية وهم في النعيم المقيم. الله، يبقى إذن هذا هو التقدير. عشان كده قال صلى الله عليه وسلم: سألوا الله العفو والعافية، سألوا الله العفو والعافية واليقين في الآخرة والأولى، فإنه لم يؤت رجل بعد اليقين شيئا أفضل من العافية. يعني ما فيش أفضل من ربنا يعافيك في دينك، أن يعافى دينك. كلمة جميلة جدا بيقولها بعض مشايخنا: كل مصيبة لا تدخل معك القبر ليست مصيبة، كل مصيبة لا تدخل معك القبر، لا تدخل معك الآخرة في الدنيا، ليست مصيبة أصلا. ليه؟ عشان كده قال صلى الله عليه وسلم عندما رأى رجلا ميتا يحمله الناس على الأعناق قال: مستريح ومستراح منه. قال رسول الله: ما مستريح وما مستراح منه؟ قال: أما العبد المؤمن فيستريح من عناء الدنيا. السبعين سنة اللي مقدرينهم دول ربنا قدرهم عليك في الدنيا، هيجي وقت تستريح من الدنيا ومشاكلها وبلاويها وكل ما فيها. لا يوجد بلاء يستمر، لا يوجد فقد يستمر، هناك نهاية أبدية، نهاية محتومة لأي بلاء ولأي ألم، سيزول. ثم تأتي بعد ذلك كما قلت الحياة الثانية البرزخ، وهي نعيم مصغر، صورة مصغرة من النعيم أو صورة مصغرة من الجحيم. ثم يأتي بعد ذلك النعيم المقيم أو العذاب الأليم، نعوذ بالله من العذاب الأليم. عشان كده يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل، الحديث جميل جدا، حطه دايما قدام عينك لما تلاقي ربنا سبحانه وتعالى منع عنك شيئا من الدنيا أنت تحبه. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يحمي، الله على الكلمة الجميلة دي، والله الكلمة دي تجعلك منكسر لربنا طول عمرك وشاكر لي. إن الله لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه. الله، إن الله لا يحمي، كلمة يحمي دي أنا أفهم يعني أحميك من شيء يضرك. ما أنت لا تعلم إن ممكن زواجك أصلا ده سبب لضياع دينك، ممكن زواجك من هذا الرجل الذي تظنينه يعني شيخ الإسلام ضيع دينك، ممكن ابنك اللي انت عمال تبحث عاوز تخلف وتعمل عمليات، مش بقول ما تعملش، اعمل عمليات، خد بالأسباب، لكن إذا ربنا قدر ما ادكش الولد، عملت العملية الحقن المجهري وعملت مش عارف ايه وما فيش أمل وعشت بدون زينة الحياة الدنيا، أنت لا تدري، ربما ربنا بيحميك من الابن ده، ربما ربنا بيحميك من المنصب ده، ربما ربنا بيحميك من السفرية دي، يحميك من المرأة دي، يحميك من الزوج ده، أنت لا تدري، الله تعالى يدري. إن الله لا يحمي عبده من الدنيا وهو يحبه، مش بيحميه، مش بيصرف عنه الدنيا لأن ربنا بيبغضه، لا، ربنا بيحبه بيحميه من الدنيا. ثم ضرب مثال جميل أوي، قال: كما تحمون مريضكم الطعام والشراب تخافون عليه. وأنت لو عندك مثلا ابنك عمل عملية والدكتور قال لك ممنوع يأكل إلا بعد 24 ساعة، وجاء قال لك: يا أبي أنا عايز أكل الحتة دي ضروري، والدكتور قال لك خلي بالك لو كل هيموت، وممكن يبكي، شاف الأكل قدامه وعايز يبكي عايز يأكل، تقول له لا مش هديك. أنت تحميه من الطعام والشراب بخلا؟ لا، إنما تحميه من الطعام والشراب رحمة به، لكن هو مش عارف القصة دي. ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، ربنا يحميك ليس بخلا، كما قلت إياك أن تنسى الأسماء الحسنى الذي منع عنك وهو الرب الغني الكريم الذي لا يبخل سبحانه وتعالى. أيضا في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إن من أمتي من لو أتى باب أحدكم فسأله دينارا لم يعطه إياه، ولو سأله درهما لم يعطه إياه، ولو سأله فلسا لم يعطه إياه، ولو سأل الله الجنة لأعطاها إياه، ولو سأله الدنيا لم يعطها إياه، وما يمنعها إياه لهوانه عليه، ذو تمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره. إيه معنى الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن في ناس من أمتي، لو واحد جالك النوعية دي، لو قال لك اديني دينار، الدينار اللي هو الدينار الذهبي ما تدلوش، طب ممكن تديني درهم ما تدلوش، طب ممكن تديني فلس لا تعطيه، لأنه إنسان في الظاهر إنسان ملوش قيمة، يعني ظاهرا كده إنسان فقير وملوش حسب ولا نسب ولا سلطان ولا أي شيء، فلهوانه أمام عينيك لا تعطيه. العبد ده هو بقى اللي أنت مرضيش تديله حتى الفلس، لو قال يا رب أسألك الجنة ربنا يديها له، وهو هو برضه اللي قال يا رب اديني الجنة ربنا اديها له، لو سأل الله الدنيا لا يعطيه إياه. ليه؟ يقول ليس لهوانه علي، مش لأنه قليل عند ربنا، مش لأنه قليل الشأن، لا، ده ربنا كما قلت لحبه إياه يمنع عنه ذلك. ذلك سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول إيه، ودي بقى رسالة يعني لإخواننا اللي ممكن لما يجي له البلاء يسخط على ربنا، اوعى تسخط على الله عز وجل. لا، يقول ابن مسعود: إن العبد ليهم بالأمر من التجارة والإمارة، يعني عايز يعمل مشروع، عايز يسافر يشتغل في مكان معين لأن الراتب كبير مثلا، ويطرق الأبواب وعمال يروح وما فيش سبيل، من التجارة أو الإمارة، الإمارة اللي هي السلطان يعني. يقول: حتى ييسر له فينظر الله إليه فيقول للملائكة اصرفوه عنه، ابعدوا عبدي عن القصة دي، عن التجارة دي ولا عن السلطان والإمارة دي. ليه يا رب؟ يقول الله: فإني إن يسرته له أدخلته النار. لو الأمر ده تيسر له هيخش النار، ربنا عارف إن التجارة دي آخرتها جهنم ليك أنت لهذا العبد، عارف إن الزواج ده آخرته جهنم، عارف إن الإمارة دي السلطان ده ليك أنت آخرته جهنم. فإني إن يسرته له أدخلته النار. قال: فيصرفه الله عنه فيظل العبد يتطير يتشاءم بقى ويقول هذا بفلان بفلان. يقول ابن مسعود: وما هو إلا فضل الله عز وجل عليه، هو في الحقيقة فضل الله تبارك وتعالى على العبد. يبقى أول حاجة أن ربنا قد يمنع عنك، قد يأخذ منك عطاء عافية لك في دينك. الشيء الثاني أن ربنا عز وجل قد يفعل هذا بالعبد رحمة به ليتوب إليه. في أخواننا كما قلت كثير من الناس لا يوقظه إلى الله ولا يرجعه إلى الله الفضل والإحسان، إنما لابد أن يبتلى، لابد أن يعاقبه الله تبارك وتعالى ببعض العقوبات حتى يعود إلى الله تبارك وتعالى. يعني الله عز وجل ممكن يفضح العبد رحمة به، لأن ربنا ستره وهو طول ما هو مستور مكمل. طب هو الآن عمالكم السيئات يزيد، خلاص يتفضح فيتوب وينكسر ويرجع لربنا سبحانه وتعالى. لا، عبد ملأ العجب قلبه، شاف نفسه بقى، فربنا يتركه يخليه ونفسه يخليه ونفسه لمعصيته فينكسر فيعود إلى الله تبارك وتعالى، ولو تركه كما هو لهلك. إذن قد يكون هذا رحمة بهذا العبد حتى يتوب إلى الله تبارك وتعالى. الله عز وجل قد يعلم أن للعبد بعض الذنوب الذي نسيها ولم يتوب منها. وخلي بالك إحنا كتير جدا ممكن نعمل ذنب وننساه وما نتوبش ربنا منه، ننسى الذنب ده لكن ربنا ما نسهوش. فربنا سبحانه وتعالى أراد أن يطهرك من هذا الذنب وأنت لم تتب لأنك نسيت الذنب، طب ربنا يعمل معك إيه سبحانه وتعالى؟ فيكون من فضله عليك أن يبتليك بما يؤلمك، ابتداء من الشوكة إلى ما لا تتخيله من البلاء، وكلما زاد البلاء زاد الغفر وزادت الرحمة وزاد التجاوز. يعني العبد اللي بيشك بالشوكة دي، ها؟ كما قال صلى الله عليه وسلم: حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها سيئاته. يعني الشوكة هتكفر ذنب قد كده، طب وفقد 100 جنيه، فقد 1000، خسارة زوجة، ها، خسارة زوج، أيا كان بقى البلاء، كلما عظم البلاء كلما عظم التجاوز، حتى يلقى العبد ربه وليس عليه خطيئة، كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول إيه صلى الله عليه وسلم؟ يقول: لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة، فين؟ اسمع، في جسده وفي ماله وفي ولده حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة. الله يقعد ربنا عز وجل، الله عز وجل يبتليه في بلاء في جسده في ماله في أهله حتى يلقى الله عز وجل وليس عليه خطيئة واحدة. طيب إيه تاني؟ ربنا عز وجل قد يبتلي العبد ببعض البلاءات يستخرج منه عبوديات ما كانت لتظهر من هذا العبد إلا عند البلاء، زي الصبر. ربنا سبحانه وتعالى أراد أن هو يستخرج منك عبوديات ما كانت لتظهر إلا في ظل هذا البلاء، البذل. ربنا عز وجل يبتلي عباده بما شاء حتى يبذلوا لدين الله عز وجل، حتى يصبروا على أقدار الله المؤلمة. لذلك الأمر الخامس بقى، أن العبد ممكن قد يكون ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يرفع هذا العبد في منزلة عنده في الجنة، لكن أعمال العبد مش ما تبلغوش المنزلة دي. يعني كما نعرف الجنة درجات، فربنا سبحانه وتعالى بيحب العبد ده وأراد أنه هو يرفعه إلى درجة عظيمة في الجنة، لكن أعمال العبد ضعيفة على قده، فيكون من لطف الله به ورحمته به أنه يعمل إيه؟ أنه يبتليه ببعض البلاءات ثم يصبره على هذا البلاء حتى يرفعه في درجة الجنة. حديث جميل جدا، قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة لم يبلغها بعمله، لم يبلغها بإيه؟ بعمله، ابتلاه الله في جسده أو في ماله أو في ولده ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له. يبقى إيه بقى؟ يبتليه ثم يصبره ليبلغه إلى هذه المنزلة. والعبد مش عارف، لم يعرف، لكن العبد إيه بقى؟ العبد يسلم لله عز وجل. عشان كده من الكلام الجميل قوي يقول لك: ترى العبد في بلاء الله تبارك وتعالى يقول: اللهم ارحمني. ما هو مبتلى بقى، مبتلى ببلاء معين، في مرض، بفقد مال، بفقد أي شيء، فهو: يا رب ارحمني من البلاء ده. وكأن الله تعالى يقول له: وكيف أرحمك مما به أرحمك؟ كيف أرحمك من الذي به أرحمك؟ أنا أصلا أبتليك أرحمك بهذا البلاء، تطلب مني أن أرحمك ممن أرحمك به؟ سبحان الله. عشان كده نعصم علمنا إيه؟ علمنا دعاء الاستخارة في الأمور كلها، في الأمور كلها بتقولي فيها بعد ما صلي ركعتين، تقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك. أستخيرك يعني أسألك الخير لي، أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، إنك أنت علام الغيوب. ثم تقول: اللهم إن كنت تعلم أن كذا وكذا، تسمي حاجتك، خيرا لي في ديني ودنياي، معاشي، عاقبة أمري، عاجل أمري وآجله، فيسره لي وبارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن في هذا الأمر، تسمي حاجتك، شرا لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله، فاعمل بقى، فاصرفه عني واصرفني عنه. في الختام بيقول بقى: واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. الله، اقدر لي الخير حيث كان. يا رب إن كان المرض خير قدر، يا رب إن كانت الصحة هي الخير قدر، يا رب إن كان الغنى هو الخير قدر، يا رب إن كان السفر هو الخير قدر، إن كان الزواج هو الخير، إن كان صرف ذلك هو الخير قدره لي، اقدر لي الخير حيث كان ثم أرضيني. لأن ربنا هو اللي بيرضي العبد، ينزل على قلبه الرضا. عشان كده سبحان الله من الأشياء الجميلة جدا إن وهيب بن الورد وسفيان الثوري ويوسف ابن أسباط اجتمعوا جميعا، دول من أعلام السلف، من كبار السلف اللي هم يعني العظماء الذين فهموا عن الله عز وجل وفهموا عن أفعاله سبحانه وتعالى. يقول: اجتمعوا جميعا فقال الثوري: كنت أكره موت الفجأة قبل اليوم، أما اليوم فوددت أني ميت. الثوري بيقول: أنا قبل كده كنت بقول لا، يعني ما أحبش أن أنا أموت مرة واحدة كده فجأة كده مرة، لكن دلوقتي بسبب الفتن أتمنى أن أموت. إذن هذه أمنية مين؟ الثوري. فقال له يوسف بن أسباط: ولما؟ قال: أتخوف من الفتنة. فقال يوسف بن أسباط: لكني لا أكره طول البقاء، لكني لا أكره إيه؟ طول البقاء. أنا ما مش زيك، أنا بالعكس أنا أحب أن أنا أعيش أكتر من كده عشان أزداد من الخير. يبقى الثوري نفسه يموت خوف من الفتنة، يوسف بن أسباط بيقول: لا، أنا نفسي أكمل في الحياة الدنيا، لأن ربنا يعني إذا أعطاني العمر أعبده أكثر وأطيعه أكثر. فسألوا بقى الثوري: لماذا تكره الموت؟ قال: لعلي أصادف يوما أتوب فيه وأعمل صالحا، لعلي عم لما أعيش كمان فترة أتوب لربنا سبحانه وتعالى وأعمل صالحا. فقيل بقى لوهيب بن الورد: وماذا تقول أنت؟ شوف بقى الكلام الجميل، بتقول أنت إيه؟ الثوري بيقول: أنا موت أحسن. يوسف بن أسباط بيقول: لا، ما موتش، أعيش أكتر عشان أتوب وأعمل صالحات. أنت بقى يا وهيب ماذا تقول؟ قال وهيب: أنا لا أختار شيئا، أحب ذلك إلي أحبه إلى الله. بقول لهم: أنا مش بختار حاجة، أحب ذلك إلي أحبه إلى الله. اللي ربنا يحبه لي ده أحب لي، هذا الذي أحبه، الله عز وجل الذي يحبه الله لي أنا أحبه. فقال له الثوري: روحانية ورب الكعبة. في الختام العبد يجب أن يرضى عن الله تبارك وتعالى ويرضى عن أفعاله فيه وفي غيره. وليعلم أن الذي فعل فيه كل ذلك ما يحبه وما لا يحبه، ما يرضاه وما لا يرضاه، هو الرب الغني الكريم الحليم الرحيم العظيم واسع الفضل، والذي فعل فيك الخير لك. فالله تبارك وتعالى نسأل أن يقدر لنا الخير حيث كان ثم يرضينا به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.